أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى. أشكالا لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها. محالا سيم فيها دم النبي سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رآه حلالا. سميت كربلا كي لا يروح الكرب منها. إلى سواها ارتحالا. كربلاء وما أدراك ما كربلاء، تحولت إلى عاصمة التضحيات، إلى قبلة الأحرار، لأن الحسين حل فيها. حق لعيني أن تسيل وتهملا دمعا تفيض به نواحي كربلاء. أفهل من الإنصاف مني والولاء تبتل منكم كربلاء تبتل مني بالدموع الجارية الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عنوان بحث هذه الليلة أيها الأعزاء لغة الحوار لماذا غابت وقبل الدخول في صلب الموضوع هناك مقدمة بسيطة ألا وهي أن هناك ثمة تشابه كبير بين عصرنا الذي نعيشه وبين عصور بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كعصر الإمام الباقر والإمام الصادق وعصر الإمام موسى الكاظم والإمام الرضا إلى الإمام تقريبا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أيضا استمرت بعض الملامح التي فيها تشابه بين عصرنا وعصره صلوات الله عليه ما هي القواسم المشتركة أو أهم القواسم المشتركة أهم القواسم المشتركة وجود الانفتاح على ثقافات الآخرين في عصور الأئمة الذين ذكرتهم ترجمت كتب اليونانيين والرومانيين وبعض كتب فلاسفة الشرق وكانت هناك حركة واسعة جدا للترجمة تحدث عنها الكثير هذه الترجمة أدخلت في جو المسلمين ثقافة جديدة ليست بالضرورة هذه الثقافة تلتقي مع الثقافة الإسلامية ربما تختلف مع معطيات الثقافة الإسلامية ولكن تحمل في بعض جوانبها إيجابيات وأحدثت في نفس الوقت لوجود بعض نقاط التضاد بينها وبين الثقافة الإسلامية أوجدت سلبيات ولذلك هناك جزء من الملحدين أخذوا ينشطون في ذلك الوقت خطوط كثيرة بدأت مدارس مناهج عقلية بدأت تنمو هذه الظاهرة التي نجدها في عصور الأئمة عليهم السلام الذين ذكرتهم هي ما نجده اليوم في عصرنا هذا من الاندماج الثقافي هناك التقاء ثقافي عالمي، نحن جزء من هذا العالم لا يمكن أن نتجزأ منه أبداً. بالتالي التموج مع العالم ضرورة حتمية، لكن المهم أن نسأل أنفسنا كيف تصرف أهل البيت آنذاك مع هذا الانفتاح الواسع اللي كان يقدر بحدوده في ذلك العصر. الأئمة عليهم السلام لم يرفضوا الانفتاح على الآخر، لم يتقوقعوا، لم يرفضوا أن يأخذ المسلمون من تلك الثقافات أبداً، بل أمروا أصحابهم بأن يستوعبوا هذه الثقافة ويروا مواضع الخلل فيها، مواضع الخلل فيها. ولذلك بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا كتباً في الرد على بعض المسائل التي تسربت إلى عقول المسلمين من تلك الكتب المترجمة، وهي تتنافى مع روح القرآن الكريم. المهم، الأئمة ماذا اعتمدوا؟ أي وسيلة اعتمدوها في تلك الفترة؟ اعتمدوا وسيلة جداً هامة، ألا وهي وسيلة الحوار، اللي كانت تسمى آنذاك المناظرات أو الاحتجاجات. ولو رجعت إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي وغيره من الكتب التي وثقت مناظرات الأئمة واحتجاجات الأئمة مع أهل الكتاب، مع الملحدين، مع الصابئة، راح تشوفون أن الأئمة عليهم السلام واجهوا هذه الخطوط بمناظرات، بلغة الحوار، بلغة المنطق، بمنهجية علمية. هذه اللغة أبانت نصاعة العلم الذي عند أهل البيت عليهم السلام، وحجمت الخطوط أو حجمت الأفكار وحجمت التوجهات الخاطئة الغير صحيحة، كل ذلك بفضل هذه الوسيلة العلمية الهادفة. اليوم في عصرنا هذا، هل نحن نستطيع أن نواجه الاندماج الثقافي، التموج الحاصل اللي قاعد يصير اليوم؟ هناك تضاد في الأفكار، تصادم في الأفكار، اختلاف واسع في الأفكار، وهذا مشاهد واقع. وإحنا اللي نتابع عبر وسائل التواصل بين الفينة والأخرى ندخل في مشكلة واحتراب فكري بين فينة أخرى، والتصادم ثقافي بين فئات، بين شخصين، بين جماعتين، بين المجتمع هو الضحية، قاعد يستهلك المجتمع، يستهلك طاقته، تستهلك يعني ما يمتلك من طاقة نفسية وعقلية وروحية قاعد تستهلك في هذه التصادمات وفي هذا الاحتراب. هل يمكننا أن نفعل هذه اللغة التي استخدمها أهل البيت عليهم السلام أم لا؟ الجواب، نحن نستطيع لو أيقنا بأن الوسيلة الوحيدة في الالتقاء مع بعضنا البعض من خلال هذه اللغة الإنسانية الهادفة، الحوار وحده هو القادر على نزع الفتيل الموجود بين الجميع. ولأهمية هذا الموضوع سأدير حديثي على ثلاثة من المحاور. المحور الأول، أريد أن أتحدث فيه وبشكل مختصر عن بعض الضرورات التي تجعل من لغة الحوار لغة حتمية، لغة حتمية لا بد أن تفعل. أكو دواعي سأتي إلى ذكر بعضها أو أهمها. المحور الثاني، ما هي المعوقات التي تعيق تفعيل هذه اللغة في مجتمعي أو في غير مجتمعي؟ المحور الثالث، ما هي الأسس التي يعتمدها الحوار المثمر؟ أركز على بعض الأسس. نأتي للمحور الأول. طبعاً إخواني أخواتي، الحوار هو شنو؟ الحوار عبارة عن مداولة للأفكار، للقناعات، للآراء، حتى تتضح أو يبين الخلل الذي فيها، النقص الذي فيها، فيقوم أو يرتفع اللبس الحاصل الذي سيولد آثاراً سلبية في العلاقة مع الأطراف. هذا هو الحوار. وهناك ضرورة تجعل من هذه اللغة حتمية. أذكر أمرين مهمين فقط. الأمر الأول أن لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نفهم بعضنا. ترى جزء من خلافنا إخواني، مو كل أسباب خلافنا، أقول جزء من مسببات خلافنا أننا لم نفهم بعضنا. أنت عندك رأي وأنا عندي رأي، لا أنا فاهم رأيك بشكل واضح ولا أنت فاهم رأيي، وكل واحد منا يبني على تصوره أن هذا هو الرأي الذي يتبناه فلان، وربما لا يتبناه أصلاً، إنما هذا تصور من عندي. أحياناً يكون الإنسان صريح في أفكاره، صريح واضح جلي، ينص على أفكاره بشكل جلي واضح، هذا خلاص واضح، يقول لك هذا رأيي، ينص عليه بحدود واضحة مشرقة، هذا واضح. بس أكو بعض الناس عندهم آراء لكن لم يفصحوا عنها، عندهم آراء ولكن لم يكشفوها بشكل جلي، ولم يضعوا القرائن التي تكشف عن مرادهم، بالتالي يبقى هناك عندي ضبابية لبس، ما أدري هو شو يقصد بالضبط، ما أقدر أشكل صورة من خلال تكهنات، من خلال ظنون، من خلال توقعات. هذه توقعات، أنت تتوقع أني أرى هالرأي أو أقصد، بس هذا تكهن، هذا أنت لونت فكري بلونك الخاص، بس أنا ما صرحت أن هذا هو رأيي. زين، الطريق الوحيد لرفع اللبس والإيضاح شنو؟ حاورني، اسألني، قل أنا سمعت عنك، قلت، أو ينسب لك رأي، أو كتبت مثلا مقال، لكن هذا الكلام مو واضح، ضبابي، كلامك ضبابي. زين، ايش تقصد أنت؟ أفصح، بيّن مرادك شنو. تتداول مع الفكرة، يوضح وجهة نظره، خلاص أنت لا تتخذ موقف منه ما دام رأيه غير واضح، وما دام رأيه ما عليه قرائن توضحه. بس إذا في قرائن توضحه أو هو واضح بنفسه كافي، خلاص. ولذلك جاءت النصوص الشرعية تؤكد هذا المعنى بين المؤمنين، تؤكد هذا السلوك المهم. ضع، يقول أمير المؤمنين، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. يعني أنت حمل على الخير في البداية كخطوة أولى. زين، بعد ما تحاور إن والله وضح لك شيء، غلب الفكرة الحسنة اللي عندك، انقلبت، هذا أمر آخر، ولا لا، ابقى على ما أنت عليه من حمل كلامه على الخير ما دام مؤمنا، و لا توجد في كلامه قرائن تشير إلى السوء في كلامه، فما الداعي لحمله على الشر أو حمله على السوء؟ لا يوجد داعي. فإذا أول داعي للحوار هو أن يرتفع اللبس الحاصل في ذهني عن رأيك فيتضح. الداعي الثاني أن الحوار إخواني لغة من أهم الوسائل التي من خلالها يزال الاحتقان النفسي، التشنج النفسي اللي قاعد يحصل بين الجماعات وبين الأطياف وبين الأطراف. ليش؟ لأن الاحتقان النفسي منشأه فكرة سلبية. لما أنا أفهمك خطأ وأقتنع بأنك خطأ، تتحول الفكرة إلى شعور نفسي تجاهك، وكلما ازدادت الفكرة قساوة كان هناك تشنج نفسي قوي تجاهك. ممكن ما أسلم عليك، ممكن لا أطيق أن أراك، ممكن تضرني، يوصل إلى هذا الحد. ولذلك الفكر الإرهابي منين يولد؟ يولد من رحم التصور الخاطئ. واحد يفهم شخص بطريقة خاطئة، شحن فكري خاطئ، زين، يوم بعد يوم يوم بعد يوم هذا نفسه خلاص ما عادت تتحمل صاحب الفكرة تلك التي حملها عنه. ما يقدر، لا يقدر يشوفه ولا يسلم عليه ولا يطيق الجلوس معه. ويمكن كل هذا التشنج معتمد على فكرة ظنية، مجرد سوء ظن، احتمال، لعل، ربما، زين. ولهذا اللي قاعد يحصل في جزء من مجتمعنا، الاحتقان الحاصل في جزء من مجتمعنا، أقول في جزء مو كل، لا، أقول بأن هناك جزء من الاحتقان منشأه وجود التصور الخاطئ. إذا الشخص ما صرح برأيه بشكل صريح فلا تحمل في نفسك فكرة سيئة عنه، أو ما نصب قرائن لا تحمل في نفسك فكرة سيئة. إن صرح بفكرته الخيرة عامله على أساسها، إن صرح بفكرته السيئة عليك أن تصلحه إن استطعت، زين. لكن إذا كلامه مو واضح فتريث، لا تشكل له صورة في ذهنك ولا تبني عليها حتى لا تحتقن النفوس، زين. وهذه مسألة جدا هامة. أذكر لكم أخواني قصة، أكو تجربة خاضها بعض علمائنا، وهو السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، في حواره مع أحد مشائخ الأزهر وهو الشيخ سليم البشري. وهذا تزعم مشيخة الأزهر مرتين، وهذا الشخص لا شك أنه باعتباره ليس بشيعي، عالم ليس بشيعي، قد يحمل تصورات عني كشيعي وعن معتقداتي وعن آرائي ليست بشكل واضح كما يتبناها أو كما سمعها. ولذلك هو كتب للسيد عبد الحسين شرف الدين قائلا: إنما إنا نشاد ضالة. أنا أنشد ضالة وبحاث عن حقيقة، أنا قاعد أبحث عن الحقيقة تراها، وأنا أنشد ضالة. فأخذ يحاور عبر مراسلات طويلة بينه وبين السيد عبد الحسين شرف الدين اللي تحت اسم المراجعات، الكتاب المعروف لديكم، ومهم إخواني تقرأوا هذا الكتاب، خصوصا الجيل هذا ربما جزء منكم لم يسمع بهذا الكتاب، ولكن كتاب ثري وفير في المعلومات. نتاج هذا الحوار شنو؟ قال الشيخ سليم البشري: لقد صرح الحق عن محضه، وبان الصبح لذي عينين، والحمد لله على هدايته لدينه. وتحول إلى المذهب الشيعي بعد أن ارتفع اللبس وزالت التصورات. أفضل طريق هو الحوار، هو النقاش، مداولة الأفكار. احنا شن خاف منه؟ يعني لما انا امتنع عن الحوار او لا اقبل، ما الذي اخاف عليه؟ الحقيقة تنتصر بنفسها، وعليها إشراق وعليها أدلة. إذا كان الحق موجود وأنا أدافع عن الحقيقة فالحقيقة ستنتصر. إذا كان هذا قصدي، قصدي أن أكون على حق وأنصر الحق، فالحقيقة تنتصر وعليها أدلة. فإذا هذه دواعي مهمة، هذه دواعي تجعل من هذه اللغة لغة حتمية، لأن واضح في جزء من زوايا مجتمعنا في احتقان في بعض الأطراف، بعض الجماعات. لو اعتمدنا هذه اللغة لزال الكثير من التشنجات والكثير من الاحتقانات النفسية، يعود مجتمعنا في سلم، في هدوء نفسي. طاقة لا تتبدد، لا تتبعثر الجهود إخواني، كافي. هذا المحور الأول. المحور الثاني، ما هي المعوقات التي تعيق دون تطبيق وتفعيل هذه اللغة في مجتمعي أو المجتمعات الأخرى؟ المجتمعات الإنسانية متشابهة في الخطوط العريضة طبعا. زين، هناك جملة من المعوقات أركز على أهمها وأبرزها. المعوق الأول، عدم امتلاك هذه الثقافة. إخواني، لغة الحوار أخوات المؤمنات، لغة الحوار ثقافة، هذه ثقافة، وعي. إذا واحد ما يمتلكها أو ما تربى عليها ما راح يشوفها ضرورة أصلاً، وما راح يشوفها أنها وسيلة يتواصل بها مع الآخرين، مو مقتنع، راح يرفضها. زين، وبذلك ما تصير القضية ثقافة أحادية من جهة، يجب أن يكون المجتمع أو الأقل الأغلب فيه مقتنع بثقافة الحوار حتى تنتشر شيئا فشيء. لكن إذا القناعة مو موجودة أو متقلصة في دوائر ضيقة، هذا عائق كبير جدا يحول دون تطبيق وتفعيل هذه اللغة. قطعا قطعا. زين، السؤال، شلون تصنع هذه الثقافة؟ تصنع من البيت. البيت، البيت إخواني أخواتي، بالنسبة لصناعة ثقافة الحوار يصنع أولا من البيت. يعني في نفس العملية التربوية يجب أن يضع الآباء في خلدهم أن الحوار يجب أن يدخل كجزء ضمن العملية التربوية. أحاور أبنائي، أناقشهم، أتداول معهم الأفكار، أربيهم على الحوار، أربيهم، يعني أقصد، أتعمد أن أناقشهم، أتعمد حتى أربيه. ولذلك البيوت التي تعودت على الإلقاء، التلقين، الإملاء، القمع، هذه راح تخرج لنا أناس يرفض مبدأ الحوار مع الآخر، وهذا يشكل عائق، هذا بحد ذاته حجر عثرة، وبال هذا على المجتمع قطعا، وبال. بالتالي هذا عائق، فعلى الآباء أن يهتموا في داخل البيت بتنمية الأبناء في هذا الجانب، لأن راح يساهم بدرجة كبيرة مع الزمن أن تتقلص المسافات، تتقرب وجهات النظر، تقرب وجهات النظر، الاحتقانات تزول، القطيعة بين الناس المبنية على أساس التصورات الخاطئة واللبس في المفهوم راح تزول، المجتمع راح يعود شيء فشيء إلى مجتمع مستقر. العائق الثاني، أكو عائق مهم إخواني أخواتي، ألا وهو تصور البعض أنه، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، تصور البعض أنه في كل أفكاره، لاحظوا عباراتي مقصودة، في كل أفكاره وقناعاته يمتلك الحق المطلق فيها. كل، مو بعض، لا كل، وفي شتى المجالات، يعني في المجال العقائدي، في المجال الفقهي، في المجال الإنساني، في المجال الشخصي، بشكل عام أنا أقول هناك جزء من الناس أسير وحبيس هذه الفكرة. كل فكرة عندي صغرت أم كبرت مهما كان شكلها هي حق مطلق لا أقبل النقاش فيه. أنا حق في كل أفكاري وغيري باطل في كل أفكاره. هذا بعد ترتجي منه يناقشك هذا؟ قطعا لا. هذه الفكرة تشكل عائق. إحنا شو نقول؟ نقول صحيح أن الإنسان عليه أن يحمل قناعات قطعية، يعني الأفكار اللي عندنا أخواني إحنا أخوات المؤمنات مو كلها على وتيرة واحدة ومستوى واحد. أكو بعض القناعات والأفكار تشكل قطع، مثل معتقداتنا في الله مثلا، في النبي، في أهل البيت، هذه بعد ما في احتمال أن تكون خاطئة. أنت تؤمن بأن الله واحد صح؟ في احتمال يصير الله مو يعني الخالق مو واحد؟ اثنين، ما في احتمال. بعد هذا الشيء قطعي، هذا يشكل حق مطلق ولا حق مو مطلق؟ حق مطلق. الله بعث أنبياء، هذا حق مطلق ولا مو حق مطلق؟ حق مطلق. ولاية أهل البيت، عصمتهم، حق مطلق هذا. زين، ما يحتمل أن يكون غير كذا، ما في احتمال ثاني غير هذا الحق. هذا يسمونه حق مطلق. بس حتى الحق المطلق ما يمنع من الحوار من باب شنو؟ إلقاء الحجة فقط. يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله مو هو يمتلك الحق المطلق؟ مو يحاور لأجل أن يغير قناعته؟ لا، يعني النبي معصوم، بس يحاور أهل الكتاب، يحاور الكفار، يحاور ليش؟ حتى يقيم الحجة عليهم. أنت في معتقداتك أنت تمتلك، أتكلم عن المعتقدات الأصيل يعني الأساسية اللي تشكل أسس الأصول هذه. خلي الفروع في المعتقدات، الأشياء الفرعية هذه قابلة للنقاش. مثلاً واحد يجي يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا وقف في الشمس له ظل أو ليس له ظل، هذه متصلة بالمعتقد ولا مو متصلة؟ متصلة، لكن لا تعتبر من المسائل شنو؟ الأساسية. افترض واحد مثلاً ما نهض عنده دليل يقول أن النبي ليس له ظل، يقول ما شفت في الأدلة ما يعني يتجلى لهذا المعنى، الأدلة ما بانت لي، هذا ممكن النقاش فيه ولا مو ممكن؟ ممكن. نشوف الدليل، الدليل يدل على ذلك، ما يدل على ذلك، يعني في محتملات، لأنها مسألة فرعية هذه ما تشكل الأساس في المعتقد. العمود الفقري، العمود الفقري هذا يشكل حق شنو؟ مطلق. بس حتى الحق المطلق ممكن أن يناقش من باب إلقاء الحجة. خل بابك مفتوح، ناقش حتى في هذا المستوى، تلقي الحجة لا بأس، مو لأجل أن تغير قناعتك أنت، هذا حق مطلق في هالمستوى، بس ناقش غيرك. ناهيك عن بعض القناعات اللي ما تشكل حق مطلق، حق نسبي، حق نسبي. مثل الآن تشوف الآن الخلاف بين فقهائنا مثلا، يتحاورون ويختلفون في مسائل كثيرة. ادخل الحوزة العلمية أنت أو اقرأ كتب العلماء، شوف يتحاورون فيما، يختلفون كثير في المسائل الفقهية. ما يجي واحد يقول أنا هذا حق مطلق لا أناقش فيه، لا، كثير من علمائنا يناقش علماء آخرين ويغير هذا الرأي الفقهي ترى بناء على الحوار، لأن آراء الفقهاء في المسائل الفقهية هذه إنما اجتهاد، هو اجتهاد استفرغ الوسع العالم ضمن الأدوات المتاحة له ووصل إلى هذا الرأي اللي بينه وبين الله أنه هذه النتيجة يتعبد بها، يتعبد بها، وهو متيقن من الطرق التي استخدمها. زين، لكن يقول الدليل اللي عندي هذا ما ظهر لي، ممكن يحتمل شيء ثاني، ممكن يحتمل شيء ثالث، شيء رابع. يجي العالم هذا ينظر الزاوية الفلانية في الدليل، ذاك ينظر الزاوية رقم 2، الزاوية رقم 3، كل يرى الحقيقة بزاوية، فتتعدد الآراء. فهذا ممكن أن نسميه حق مطلق أو حق نسبي. بالنسبة لهذا العالم حق، بالنسبة للعالم الآخر الحق شيء ثاني، رأي آخر. حتى في مسألة المرجعية التقليد، أنا أرجع لمرجع جامع للشروط يرى رأي، فهذا الرأي حق بالنسبة شنو؟ لي أنا، أنا. شخص آخر يرجع لعالم آخر يرى رأي ثاني، فيعتبر ذاك الرأي حق في شنو؟ بالنسبة له. هذا حق نسبي، ممكن يكون إحنا مختلفين في الظاهر لكن في الحقيقة نلتقي في شيء واحد، حقيقة لها وجوه. هذه فيها مجال للكلام وللاختلاف، بس بين في القضية الفقهية بين العلماء. ناهيك أكثر من هذا إذا كان الاختلاف في وجهات النظر الشخصية، في القضايا الميدانية، في القضايا الإنسانية، في قضايا التنمية، في قضايا المجتمع. هذه الإخباب الاختلاف فيها واسع ومجال الاختلاف وجهات النظر. قد أكون على خطأ، أنت على صح، يعني هذه لا مسألة فقهية ولا مسألة عقادية، هذه مسألة ميدانية، أنت تراها بشكل وأنا أراها بشكل ثاني. زين، فخل نسمح لأنفسنا أن نلتقي في الأفكار بالقدر المتاح حتى في الحق المطلق، لنلتقي من أجل أن كل واحد يقيم الحجة على الثاني لا أقل. زين، فشنو المشكلة يعني؟ ليش يتحسس البعض من قضية الحوار؟ هذه تشكل عائق كبير إخواني، عائق كبير. العائق الثالث ضعف الحصيلة العلمية في طرف من الأطراف. أكو طرف يختلف مع الثاني بس ما في عملية تكافؤ في القدرة العلمية في التحصيل العلمي، فواحد عنده قدرة علمية قوية وفاتح المجال وفاتح صدره ومد إيده يقول أنا أقبل النقاش في كل شيء حياكم الله، وطرف آخر لا يختلف بس ما عنده حصيلة علمية قوية، فلا يقبل بالحوار حتى لا يظهر نقصه، عنده نقص حصيلته العلمية حتى لا تظهر وتبدو، فيختفي يتوارى يكتفي بالنقد من بعد، يرشق الآخر من بعد، تقول له تعال احضر، تعال اقعد، تعال ناظر، تعال، يقبل ما يقبل، لأنه لو ضعف وظهر ضعفه وانكشف لأتباعه مثلا والذين حوله راح يخسر كل شيء، بالتالي يبقى في مكانه يتقوقع وعبر المنصة الإعلامية المتاحة له يرشق فلان ويتهم فلان وينتقد من بعد. فلان يمك تعال احضر وكلمه وناقشه وليتسع صدرك له ولكلامه، ما المانع؟ لماذا نستخدم اسلوب التراشق والعنف مع اننا قريبين من بعضنا؟ وهذا شيء مضحك في الحقيقه، قريبين جدا، ولكن ربما يعود السبب جزء من الناس ما يتقبل نفسيا الحوار، جزء عنده ضعف في الحصيلة العلمية. زين، وقد يكون الجو العام البيئة ما تسمح بتفعيل هذه اللغة، هذه جزء من المعوقات، وكان بودي أن أوسع فيها لكن الوقت ضيق. أدخل في المحور الثالث، وقبل البدء صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الأسس التي يجب أن تعتمد إخواني أخواتي لكي يكون الحوار مثمر له نتاج. هناك عدة أسس أركز على أهمها. الأساس الأول، إحنا كمجتمع مؤمن ملتزم متدين، افترض أن يكون الهدف الأساس في كل أفعالنا شنه؟ والله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس. يعني كلنا نتوجه لله سبحانه وتعالى ونجعله هدفاً في جميع أمورنا، ولا نجعل هدفاً غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإن شاء الله إذا احنا كنا مؤمنين إن شاء الله هدفنا يكون هو الله فقط وفقط وفقط. الأساس الثاني وهو المهم جدا، أن من يريد أن يحاور غيره عليه أن يجعل المدار في الحوار الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة فقط، ولا يجعل ذاته هي المدار، أو يجعل القصد من الحوار أن ينتصر، أن يشعر بنشوة الانتصار ضد الغير، يقول غلبته، كسرت راسه. هذا معناها ليست المسألة خالصة، وليست الحقيقة، أو ليس المنشأ في الحوار هو الوصول إلى الحقيقة. فعندئذ راح يكون الإنسان مأسور لذاته، ومأسور لأهوائه، ومأسور لمصالحه. زين، تحرك الهوى، تحرك مشاعره، راح يتجاذب بين هواه وبين نفسه وبين مصلحته وبين مؤثرات كثيرة، لأنه ترك الهدف الأسنى والأعلى وهو الوصول إلى الحقيقة. زين، لذلك الإنسان، هذا الشخص يقع أسير لمؤثرات كثيرة، منها الموروث الذي أي موروث؟ الموروث الشخصي الذي حمله ضد فلان. تربى مثلا، تربى يسمع ويسمع ويسمع دائما ضد فلان، خلاص عنده مخزون كبير جدا موروث ضد ذلك الشخص. لما يجي يحاوره لا يجعل هذا الموروث مؤثر، عليه أن يتجرد. ولهذا شوفون حتى في الأدعية يقول الإمام عليه السلام: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، والديني للحق، وصلني للحق مهما كان مكلف، حتى لو كان الحق مو معاي، مو مهم، أنا ما أعبد ذاتي ولا قصدي ذاتي، أبي الحق وينه، أنا أكون معه. زين، هذه مسألة مهمة. وأحيانا يكون المؤثر ضغط العقل الجمعي، إنسان يعيش في مجتمع يضغطون عليه، يعني يوجهون بطريقة عفوية في اتجاه معين، يجد نفسه موجه اجتماعيا بضغط العقل الجمعي، وقع تحت تأثيره. هذا الذي عاق النبي صلى الله عليه وآله من التأثير في بعض الحالات على البعض. ليش؟ لأنه هذا جزء من الناس واقعين تحت تأثير كبار موجودين، رموز سواء اجتماعية أو لهم صبغة معينة. زين، يؤثرون في المجتمع، هؤلاء لهم تأثير، ضغط على صغار الناس، بسطاء الناس. جاء التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله، يقول للنبي: قل لهم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يقولون النبي مجنون، حاشاه صلى الله عليه وآله. وجزء من الناس واقع تحت تأثير الإعلام هذا والدعاية هذه، يقول لهم الله، قل لهم يا رسول الله، اقعد بينك وبين نفسك، يا لوحدك يا مع واحد يتناغى معك في الفكر، ناقشوا حول هذا الموضوع. صحيح النبي مجنون، شاعر، هذا الكلام مجنون؟ ما عليك من الناس اللي يقولونه، أنت بينك وبين نفسك، هذا كلام صحيح؟ فابتعد عن الأجواء الضاغطة، عن المؤثرات الشعورية اللاشعورية، لنتجرد وسوف نصل إلى نتائج باهرة عندما نتجرد. ولهذا شوفوا، يعني عندنا تجارب حصلت لعلمائنا رضوان الله عليهم أجمعين. مثال على ذلك السيد محمد الموسوي سلطان الواعظين، هذا رجل كفاءة عالية من العلم، من علمائنا الكبار، التقى بمجموعة من العلماء في بيشاور، ودارت بينه وبينهم محاورات مطولة. لاحظوا اللغة التي استخدمها السيد الموسوي، سيد محمد الموسوي رحمة الله عليه، لغة متجردة عن جميع المؤثرات وعن جميع الضغوط، حتى لو كانت بعض القضايا الإنسان يقتنع بها أنها من الموروثات الصحيحة 100% صحيح، ولكن في مجال الحوار تجرد حتى تكون منصفا في الحوار. زين، هذه مسألة هامة، ومن خلال الحوار وثق الحوار طبعا، ووثق في كتاب تحت عنوان ليالي بيشاور، أنصح بقراءته. الجيل الشباب اليوم هذا مهم يقرأ هذا الكتاب، فيه لغة هادفة، فيه وفرة من العلم، حقائق كثيرة، يعلمنا كيف نتحاور، كيف نوصل الآخر إلى الحقيقة. طيب، هذا بالنسبة للأساس الثاني، أن يكون رائدنا الوصول إلى الحقيقة لا غير، ولا نكون أسيرين للمسبقات. برناتشو له كلمة جميلة يقول: الرجل الوحيد الذي يتعامل معي بعقل هو الخياط. الخياط كل يوم، كل مرة أجي له يأخذ لي مقاس جديد، لا يعتمد المقاس السابق الذي كان أول. زين، جرد يعني. يقول هذا الفرد الوحيد اللي يتعامل معي بعقل وإنصاف، ما يعاملني بمقاسات عنده، كل يوم يأخذ لي مقاسي أنا، ما يحملني مقاس آخر. الكلماته اللطيفة وسخرت هنا في الحقيقة. طيب، الأساس الأخير، بعض القوانين التي لها مجال في التأثير، لها قوة في التأثير الحوار. أول مفتاح إن صح التعبير هو الوقوف على باب القلب قبل العقل، لنقف على باب قلوبنا قبل الوقوف على أبواب عقولنا. إخواني في الحوار، إحنا مؤمنين، كلنا مؤمنين. افترض المؤمن يتعامل مع أخيه المؤمن بلطف برحمة، فخاطب قلبي قبل أن تخاطب عقلي، بالتالي أنا إنسان، لما تعنفني تستخدم لغة قاسية ما راح أقبل منك. لا تقول لي هذا نقاش عقلي، حتى النقاش العقلي إلى بوابة، إلى مفاتيح. الله شو يقول حق موسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. لين، استخدموا الكلام اللين اللطيف لعله يتذكر أو يخشى. كلام حلو لطيف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوفوا اليوم في وسائل التواصل عبر الحوارات الإلكترونية في عنف في الحوار، يعني انتقاء الكلمات ماكو، مو لأنك مو يمي وأنا مو يمك أستخدم أي كلمة، كلمة تأثر فيها، وإذا أنا أقول كلمة قاسية تأثر فيك. حتى في الحوارات الإلكترونية تحتاج إلى شيء من الضبط، من رعاية المشاعر. المفتاح الثاني التناصف إخواني، التناصف في الحقيقة. شلون التناصف؟ يعني لأقف أنا وأنت على مسافة واحدة من الحقيقة لما نتحاور، حتى لو أنا أعتقد بأني صاحب حق مطلق وأنت تعتقد، لكن في مجال الحوار من آداب الحوار تحدث كأنك مجرد وهو يتحدث كأنه مجرد، ولنقف على مسافة واحدة من الحق حتى نوصل. وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أنتم تتصورون النبي صلى الله عليه وآله ما يملك الحق المطلق؟ يملكه، بس يقول لهم أنا وإياكم على مسافة واحدة ما دمنا نتحاور. يأدبنا النبي صلى الله عليه وآله، إيه متكلمني على أنك نبي وأكلمك على أساس أني أنا معصوم؟ لا، أو ليس لك الحق أن تناقشني وليس لي الحق أن أناقشك؟ لا، لنقول أن رائدنا الحقيقة ونكلانا على مسافة واحدة ولنبدأ النقاش. زين، ولهذا ضرورة الحوار لأنها مهمة جدا. أهل البيت عليهم السلام ربوا مجموعة من الكوادر من أصحابهم على هذه اللغة الهادفة، من بين هؤلاء هشام ابن الحكم رضوان الله عليه، الذي ما خط عارضاه، توه شباب غلام، لكن تعال شلون تربى على يدي الإمام الصادق، كيف يحاور، كيف يناقش، كيف يأخذ بيد الآخر نحو الحقيقة. يذكر ابن شهر آشوب، هذا آخر كلامي، ابن شهر آشوب في مناقبه يذكر قصة جميلة بين هشام بن الحكم وبين ضرار. يقول له: يا هشام، لو كان علي هو الوصي لماذا لم يأمر يعني بالجبر الآخرين بالائتمام به؟ ليش؟ قال له هشام: سألت فاسمع الجواب، مع أن المسألة في عمق المعتقد. قال له: اسمع الجواب. قال له: شنو؟ قال: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وآله قومه بولاية علي في الغدير وفي تبوك، ومع ذلك لم يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا واحد. اثنين: إن الله أمر الملائكة ومن مع الملائكة إبليس بالسجود لآدم، وهو حق لآدم، سجد الملائكة إلا إبليس، فهل أجبر آدم إبليس على السجود له؟ قال: لا. قال: وإذا كان حق من حقوق آدم، فإن كان يجب على علي عليه السلام إجبارهم، لكان وجب على آدم إجبار إبليس. زين، ولكنه صبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صبر أهل البيت، صبروا على الاهتضام وصبروا على هذه الحقوق المسلوبة. نعم، أرى فيئهم. شو يقول دعبل؟ أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. وصبر أهل البيت من أجل أن يأخذوا بأيدي الناس إلى الحق والحقيقة، صبروا. وسار أهل البيت على ما سار عليه أمير المؤمنين الذي قال: فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وسار أبناؤه على خطاه، وها هو الحسين بأبي وأمي يسير نحو أرض الشهادة بكل صبر وبكل إقدام وبكل عزيمة. توجه نحو كربلاء، وبينما الحسين يسير، ركب الحسين يسير، وإذا ببعض أصحاب الحسين كبر. قال الحسين: كبرت كبيرا، لم كبرت؟ قال: إني رأيت النخل فقال بعض أصحاب الحسين: ما عهدنا بهذا المكان أنه أن يكون فيه نخل؟ قال الحسين عليه السلام: أعيد النظر. أعاد النظر، قالوا: إنا لا نرى إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. وإذا بالحر يطالع الحسين في ألف فارس. الحسين أبي الضيم صبط النبي صلى الله عليه وآله، قال لأصحابه: قوموا اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. اقترب وقت صلاة الظهر، الحسين التفت إلى الحر، قال: تصلي بأصحابك؟ قال: بل تصلي يا ابن رسول الله ونصلي بصلاتك. ولعل هذا من أسباب توبة الحر، ترى هذه المواقف هذه مع الحسين عليه السلام. لما انفتل الحسين من صلاته التفت، قال: أيها الناس، إن كان رأيكم غير الآن غير الذي أتتني به كتبكم ورسلكم فأنا أنصرف. دعا عقبة بن سمعان بخرجين، أن يأتي بخرجين، وأخرج منهما الكتب التي جاءت من الكوفة، رسائل: اقدم إلينا يا ابن رسول الله فإن لك جنود مجندة. قال الحر: والله لست منهم، أنا لم أكاتبك يا أبا عبد الله، أنا مأمور بأن أخذك إلى الكوفة إلى ابن زياد. قال: والله لا أتبعك. وقال الحر: والله لا أدعك. وإذا بالخيل تصطك بالخيل والرجال بالرجال. فعندها قال الحر: يا أبا عبد الله، خذ طريقا لا يعود بك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة. قال الحسين: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ فقد تروعت قلوب الفاطميات. فقال الطرماح: سيدي، أنا أخبر الطريق، أتأذن لي أن أأخذ بزمام ناقة زينب وأحدو بالنياق؟ فأذن له الحسين: الكل يحفظ هذه الأبيات. يا ناقتي لا تذعري من زهري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير يا مالك النفع معا. أيد حسينا سيدي، بينما الصبط بأهليه مجدا بالرحيل، فإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم، ما هذه الفلا؟ قالوا: أرض. قالوا: هذه كربلاء. قال: كرب.
وبلايا خيموا إن فيها هذه الأرض ملقى العسكرين.
ونزل الحسين أرض كربلاء، وشلون تحولت كربلاء بالحسين عليه السلام إلى جنة، جنة الحسين، كربلاء جنة الحسين. تصور كربلاء وأنت هنا، ولك أن تقارن بين أرض كربلاء وأرض البقيع. البقيع، بقيع المجتبى. يلا اسرح بخيالك هناك، حط صورة كربلاء وضريح الحسين أمامك، وتصور الزوار والمواكب واللطامة، وتصور أرض البقيع، وتصور قبر الإمام الحسن.
البقيع بلا مناير، بلا ضريح، بلا صحن، يكسر الخاطر ترابه ومنظره وقبر الحسن. البقيع بلا مناير، بلا ضريح، بلا صحن، يكسر الخاطر ترابه ومنظره وقبر الحسن.
شوف شوف، اسمع اسمع.
يذوب قلبي من أصور وحشته بظلمة الليل، أجر حسرة بثر حسرة والدمع مني يسيل، تزيد وناتي من أذكر كربلاء ويكثر الويل، حضره وقبة ومناير والمآتم والشجر.
متصورين؟
ومن يطور مصباح فجره شوف زواره يجون، كل من يسلم بقلبه والدمع وسط العيون، وحسين زواره بمآتم وبعزاهم يلطمون، وصرخة حسين وصرخة يا حسين، ونداهم وعظمها من محن. بعد يفور قلبي يفور تنور الرزايا من تطب التربته، ومن تغيب الشمس عنه معظم وحشته، وقبة حسين بضواها معظم قبته، يكسر الخاطر بقيع المجتبى ولي وون. وحسينا، وصل الحسين إلى أرض كربلاء، قال ها هنا محط رجال حالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا أبقى على الثرى صريعاً مذبوحاً صح ونادي وحسينا والله وان جانا ذكر بلا بشرو ونزلوا ترى لاحت علامات لازم بجانب النهار نقضي وتصير موطس دورنا بالأعوجية وويلاه ومصيبته. لما سمعت زينب ذلك التفتت إلى أخيها الحسين تقول له خويا أجل وصوبنا قبل ترحلون وقبلين على الغبرة على الغبرة يا عباس من تنور العيون حرمة حرمة وغريبة لا تضيعون. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعودوا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين الفاتحة.